بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله بواسطة عمدة التفسير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: في من ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر رضي الله عنه فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. وهو من أفراد البخاري رحمه الله. وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآية وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل أولا ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذا بالله من ذلك، فأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما تقدم من الصالح، واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال فلم يحصل له منه شيء، وخانه أحوج ما كان إليه. ولهذا قال تعالى: وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار وهو الريح الشديد فيه نار فاحترقت، أي أحرق ثمارها وأباد أشجارها، فأي حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب الله له مثلا حسنا وكل أمثاله حسن. قال: أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ يقول: صنعه في شبيبته فأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره، فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه، فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله، ولم يكن عند نسله خير يعودون به عليه. وكذلك الكافر يوم القيامة إذا رد إلى الله عز وجل ليس له خير فيستعتب، كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه، ولا يجده قدم لنفسه خيرا يعود عليه، كما لم يغن عن هذا ولده وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه، كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وهكذا روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري. ولهذا قال تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، أي تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.
هذه الآية كما تلاحظون هي تابعة للسياق السابق، أليس كذلك؟ والسياق السابق يتكلم عن ماذا؟ ها؟ عن حال أو أحوال المنفقين، عن أحوال المنفقين. وضرب الله عز وجل للمنفقين مثالين، أليس كذلك؟ فالمثال الأول مثل المنفق المان، أو نقول مثل المنفق الكافر، واضح؟ على الخلاف الذي ذكرناه في الدرس الماضي. ثم المثل الثاني كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. بل هذا هذا المثل الثاني الآن في ماذا؟ في المنفق المؤمن، في المنفق المؤمن غير المان بنفقته، غير المان بنفقته. وقد سبق هذين المثلين أيضا ها أمر بالصدقة، وذلك على وجوه. الوجه الأول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ وهذه بين قصتين، القصة الأولى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، والقصة الثانية قصة بني إسرائيل وطالوت وجالوت. ثم يأتي بعدها الأمر أيضا بالنفقة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. وهذا بين تلك الرسل والله لا إله إلا هو الحي القيوم، أليس كذلك؟ ثم يأتي ما ضربه الله عز وجل من الأمثال في إحياء الموتى والدلالة على البعث. ثم يأتي بعدها كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فإذا نلاحظ أن الأمر بالنفقة والصدقة متصل. وهذا المثل الذي معنا اليوم: أيود أحدكم أن تكون له جنة، هو أيضا مثل لمن ماذا؟ لمن يقدم عملا صالحا، ومثل لمن لا يقدم عملا صالحا. فأما من قدم عملا صالحا وجعله لله فإنه إيش؟ ينجو مما ضرب به هذا المثل، فيكون عكسه، واضح؟ فلما يأتي إلى ربه يجد أجره أوفر ما كان وأفضل ما كان وفي أحوج موقف يحتاج إليه. وأما من لم يعمل صالحا أو عمل صالحا ولكنه أفسده بمن أو أذى أو رياء أو غير ذلك، فإنه سيقدم على ربه وهو أفقر ما يكون ولا يجد شيئا مما قدم، ولا يجد شيئا مما قدم. فلا هو حفظه عند ربه، ولا هو إيش، ولا هو في زمن عمل وإمهال بحيث أنه يستطيع أن يرجع ويعمل صالحا. ولذلك أعلى أمنية يتمناها الكافر قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فيعني عندما يعاين الموت يتمنى الرجوع، فكيف إذا بعث، فكيف إذا حاج ربه كما في آية سورة المؤمنون وغيرها. فالمقصد أن الإنسان ينبغي عليه أن يعي هذا المثل. والأمثال هي علم من علوم القرآن كما ذكرنا لكم سابقا، والله عز وجل يضرب الأمثال لخلقه ليكون إيش؟ أبلغ في الصورة. فإن الغائب الممثل بشيء محسوس يكون أحضر في الذهن وأقوى في التصور وأعظم في التأثير. واضح يا مشايخ؟ لو أنا حدثتكم كمثال يعني عن حوادث الفضاء، مهما قلت لكم عن حوادث الفضاء يعني سيبقى الأمر عندكم في علم الغيب. لكن لما أمثل لكم حال حادث في الفضاء بحال حادث مما تشاهدون، فلا شك أن الصورة ستكون إيش؟ أقوى. مع أن لا بد من فرق بين الممثل والممثل به،
مع أنه لا بد من فرق بين الممثل والممثل به. ولا شك أن أمور الآخرة التي مثلها الله عز وجل لنا، سواء في مسألة الأعمال الصالحة ولا مسألة النفقة ولا مسألة يعني كما هنا الأعمال الصالحة، لا شك أن هناك فارقا كبيرا، لا شك أن هناك فارقا كبيرا بين الممثل والممثل به. لكن فائدة المثل هو إيش؟ التصوير الذهني، التصوير الذهني والامتثال التربوي، والامتثال التربوي. ولذلك الله عز وجل دائما عندما يضرب الأمثال يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. واضح؟ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. فيربط الله عز وجل بها التذكر، ويربط بها العلم، ويربط بها أيضا العظة والعبرة. وهنا قال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لو قلنا أن الآيات المقصود بها هذا المثل الذي ضربه الله عز وجل فقد جعله آية شاهدة حاضرة فيما نرى على شيء غائب مستقبل، فإنها أيضا تدعو إلى التفكر. ولو قلنا أن الآيات المطلق هنا بحيث يشمل كل ما نراه مما سخره الله عز وجل في هذا الكون ومما نراه من الأشياء المحسوسة، فإن ذلك أيضا لا شك إيش؟ واقع، لا شك واقع. الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن كم مثل؟ سبق أن ذكرتها لكم. لا لا، كم مثل في القرآن سبق أن ذكرتها في هذا الدرس، وذكرناها أيضا لما شرحنا مقدمة سورة التفسير الشيخ القاسم، 67 مثل. الأمثال المصرح بها في القرآن 67 مثل، احفظوها، 70 إلا 3. وقد يختلف العلماء في عدها، ليس عندنا مشكلة في أن تكون 60 أو تكون 70 أو تكون 50 أو تكون 80، فهمتم؟ لا إشكال، لأن يأتي إلى بعض المواضع فيقولون هذا مثل، وآخرون من العلماء يقولون إيش؟ لا، ليس بمثل، واضح؟ إنما هذا مثل ضربه الله عز وجل، وبعضهم يقول ليس بمثل، وهذا الخلاف موجود حتى إيش؟ حتى عند الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. فمقصدي أنها ليست محددة 100%، لكن عدها شيخ الإسلام في رسالة له صغيرة اسمها أمثال القرآن، هي عبارة عن ورقتين 67 مثل، بدأها بقوله مثل كمثل الذي استوقد نارا، وآخرها كالعهن المنفوش، واضح؟ فجيد لو حفظتموها ووعيتموها، وممكن نصور لكم هاتين الورقتين اللي كتبها شيخ الإسلام في عدد الأمثال، واضح؟ 67 مثل. النوع الثاني من الأمثال هي الأمثال الكامنة، يعني ما يذكره الله عز وجل من أمر ويكون يعني ويكون إيش؟ هو حجة له ولما كان عليكم السلام، لما كان على مثاله، لما كان على مثاله. وشيخ الإسلام يقول والقرآن كله على هذا أمثال، فكل أحكام القرآن هي أمثال، ليس المقصود بها ذات الحكم بحد ذاته، وإنما إيش؟ كل ما يتعلق به وما يكون شأنه شأنه. ولذلك العلماء تكلموا في مسائل الاجتهاد والقياس ومسائل كثيرة، وبهذا نعلم أن القرآن كله عبارة عن إيش؟ عن قواعد، نعلم أن القرآن عبارة عن قواعد، فكل حكم أو أمر في القرآن فهو قاعدة ينطبق على الشيء المذكور انطباقا أوليا، وينطبق على غيره إيش؟ بحسب اجتهاد المجتهد في إدخاله، فيدخل في هذا الاستنباط ويدخل في هذا يعني مسائل كثيرة. إذن الآن عرفنا أن أمثال القرآن كعلم من علوم القرآن نوعين، النوع الأول أمثال صريحة، وهي التي إيش؟ صرح الله عز وجل بها إما في كلمة مثل أو الكاف، واضح؟ أو صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم أو صرح بها الصحابي، بحيث أنه قال إن هذا مثل ضربه الله عز وجل. وهذه إذا عددناها، خلونا نأخذ بقول شيخ الإسلام كم مثل؟ 67 مثل، جميل؟ احفظوها لأنها بعدين تنسونها، فواحد بعد فترة أسأله وقل له كم مثل القرآن، يقول لي 20، يعني طبعا هو ضرب الرقم هكذا يعني ما فكر، جميل؟ 67 مثل. والأمثال الكامنة النوع الثاني اللي هي الأمثال الضمنية أو الأمثال التي تكون في المعنى، شيخ الإسلام يقول القرآن كله على هذا أمثال، كله على هذا أمثال، واضح؟ وذكرنا لكم هذا لما ذكرنا مسألة إيش الفائدة من القصص، وأن ما يذكره الله عز وجل من القصص هو إيش؟ أمثال، هو أمثال. الله عز وجل لما يقول إيش؟ ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هذا مثل ضربه الله لنا ولا لا؟ ها، ليدلنا على البعث ولا لا؟ فهمتم؟ إيه. فمقصدي أنه يعني نلاحظ هذا الملحظ ونفهم كلام شيخ الإسلام في هذا الإطار، يعني لا نأخذه في يعني كما يقولون، ولا شك أن كلام شيخ الإسلام يعني عميق وقوي، والسيوطي رحمه الله في الإتقان نقل كلام شيخ الإسلام وهو حقيقة كلام جميل. طيب، هذا المثل طبعا واضح عندكم، ويكفينا يعني كلام ابن كثير رحمه الله في قضية أنه إيش؟ لا يوجد تفسير لهذه الآية أبلغ من هذا الحديث، أبلغ من هذا الحديث، أليس كذلك؟ ومن هنا نفهم قضية أخرى، وهي إيش؟ ما منهج ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن بالسنة؟ صرح به هنا، يقول ليس لنا كلام مع إيش؟ مع هذا الحديث في تفسير الآية، ما احتاج أن نتجادل أو نتناقش أو أن نستعرض أقوال كثيرة في تفسير هذه الآية، يعني لو تذهبون مثلا لأبي حيان عند هذه الآية ستجدون أنه فسرها وذكر أقوال كثيرة. ابن كثير رحمه الله أعرض عن هذا كله، قال يكفينا الحديث في تفسير الآية. واضح يا مشايخ؟ فأنا قصدي يعني أحيانا منهج العالم أو منهج الإمام قد أنت تستنبطه استنباطا، فتنظر كيف يفعل هو في المواضع وتقول والله منهج ابن كثير في تفسير القرآن بالسنة كذا وكذا، فهذا اجتهاد منك، ابن كثير ما قاله. لكن لما تجد أنه أحيانا ينص، وهذه الطريقة الثانية، تأخذ هذه الكلمة، وتجد في موطن آخر أنه أيضا يذكر قضية إيش؟ تفسير الآية بالحديث، وتأخذ تلك الكلمة، فتجمع هذه الكلمات التي هو ذكرها متناثرة في كتابه وتقول إيش؟ هذا قول ابن كثير في تفسير الآية بالحديث. وهكذا نقول في اللغة العربية، وهكذا نقول في أي مصدر من مصادر التفسير. واضح عندكم هذا؟ ما يذكره العلماء أحيانا في ثنايا كلامهم يعتبر كالوثيقة، يعتبر كالوثيقة، تصريح. فالتصريح الذي يصرح به هذا أقوى من الذي أنا استنبطه. يعني مهما قلت أنا عن ابن كثير إن والله يفسر القرآن بالسنة، هذا سيبقى اجتهاد مني، ابن كثير ما قال هذا عن نفسي. لكن لما أجد مثل هذه المواطن التي ذكرها هو مهما كانت قليلة، إلا أن إيش؟ تقوي ذلك الاستنباط الذي أنا استنبطته من خلال رؤيتي لكلامه، فيبقى كلامي عنه مهما كان ظني حتى أجد من قوله ما يصرح به. فهنا يكون قولي ظني ولا قولي حقيقة؟ يصبح قولي حقيقة. لماذا؟ لأن هو الآن صرح، هو قال لا خلاص هذا الحديث يغنينا عن الكلام في تفسير الآية. إذن هو الآن أعرض عن جميع الأقوال التي قيلت في الآية والخلاف الذي ذكر فيها في مقابل ماذا؟ الحديث. وهذه كما تعرفون قاعدة عند العلماء، أنه إذا صح الحديث في تفسير الآية فإيش؟ فلا يتجاوز إلى غيره. إذا صح الحديث في تفسير الآية فلا يتجاوز إلى غيره. واضح الصورة؟ طيب، إذن لعلنا من هذه الآية استفدنا ثلاثة أشياء: الأمثال وإيش؟ والتفسير القرآن بالسنة وإيش؟ وطريقة استخراج منهج الإمام أو العالم في كتابه أيا كان ذلك الكتاب، لكن نحن بما أننا في التفسير نطبق على التفسير. جميل. نعم نعم. نعم، قال صنعه في شبيبته. عندي شبيبته هكذا. واضح؟ ليش في إشكال ولا أنا قرأتها شبيبته؟ يعني لا معلش. صنعه في شبيبته، اللي هو أثر ابن أبي حاتم عن ابن عباس في تفسير الآية. طيب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أيضا لا زال الكلام الآن متصل عن ماذا؟ عن النفقة. واضح؟ وهذا يا إخوان يدل على ماذا؟ ذكرناه لكم في الدرس الماضي. ماذا يدل هذا التنويع الآن الذي يعني نلاحظه في الآيات في مسألة النفقة؟ يسألونك ماذا ينفقون، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله قول معروف ومغفرة، وواصل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظيم إيش؟ أثر النفقة في سبيل الله عز وجل على الإنسان في حياته وفي عمله. يدل على عظيم أثر النفقة في سبيل الله، سواء كانت تلك النفقة واجبة أو مستحبة، على ماذا؟ ها؟ على ماذا؟ على الإنسان في حياته وفي عمله، في حياته وفي عمله الذي يرجوه عند الله عز وجل. ويدل أيضا على عظم أجر النفقة عند الله عز وجل، وأن النفقة مثلها مثل سائر الأحكام الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، كالصلاة والصيام والحج، لأن النفقة إذا أطرقت شملت الزكاة وغيرها، شملت الزكاة وغيرها. وكل نتيجة تحصل للعبد من إيتائه الزكاة هي من باب أولى تحصل له في النفقة غير الواجبة، في النفقة غير الواجبة. واضح؟ ومن النفقات الواجبة غير الزكاة ماذا؟ النفقة على النفس، والنفقة على الوالدين والذرية ومن يعولهم، ومن يعولهم، فهؤلاء نفقتهم واجبة عليه على ترتيب مذكور عند أهل العلم في الفقه. طيب، قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هاهنا. إيش يسمى هذا الأسلوب الذي بدأ به ابن كثير؟ السبر والتقسيم لما يكون في حصر، ما في حصر. قال: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، ثم قال: والمراد به الصدقة هاهنا. هذا يسمى الربط، يسمى الربط. واضح مشايخ؟ فيربط لك هذه الآية بما قبلها بأنها تابعة في أمر النفقة التي أمر الله عز وجل بها. ثم قال: والمراد به الصدقة هنا هاهنا. هذا إيش الآن؟ تخصيص من عموم، تخصيص من عموم. لماذا لا يقول مثل ما قلنا في قوله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. هناك نفقة وهنا نفقة، لماذا فسرنا هذه النفقة هنا بالصدقة وهناك بغيرها؟ فهمتم مشايخ؟ ترى مهم، لاحظوا أن إطلاقات القرآن على النفقة تأتي متعددة، فأحيانا تأتي بمعنى الزكاة، وأحيانا تأتي بمعنى النفقة الواجبة كما ذكرنا لكم قبل قليل، وأحيانا تأتي بمعنى الوصية قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. فهمتم؟ وتذكرون لما تكلمنا عن هل هذه الآية منسوخة أو ليست منسوخة، وقد تكون عن مطلق الصدقة، مطلق الصدقة، وقد تكون يعني فتشمل هذه الأنواع كلها، وتشمل الصدقة العامة، وقد تكون المراد بها الصدقة العامة فقط للواجبة. واضح؟ وهذا الذي أراده ابن كثير هنا، أن النفقة المذكورة هنا المراد بها الصدقة العامة، وليس مطلق النفقة ولا النفقة الواجبة. وهذا الذي ذكرناه لكم هو ما يسمى بعلم إيش؟ بعلم إيش؟ لا، الربط خلاص انتهينا من قول يأمر. لا، الله الظاهر أنكم تنسون. ها، الوجوه والنظائر، هذا هو علم الوجوه، النظائر شيء آخر، لكن بس عموما يقال له علم الوجوه والنظائر. فالوجوه شيء والنظائر شيء، هذا الوجوه. فلاحظوا أن النفقة شيء واحد ويستعمل في عدة معاني، في عدة معاني. ما الذي يحدد لي أن المراد بها في هذا الموطن هذا المعنى وفي هذا الموطن المعنى الثاني؟ السياق. واضح؟ أو النص، السياق أو النص. واضح مشايخ؟ طيب، قال رحمه الله: أنا بدي تنتبهون لألفاظ ابن كثير، هذه متن، ألفاظ ابن كثير لفظ يعني متن يحتاج أحيانا أن يفكك، وهو له طريقة ومنهج يسير عليه، وهذا اللي كنا نريده من قراءة هذا التفسير، أليس كذلك؟ أن نتعلم صنعة التفسير ونبدأ نتذوق لما نسمع كلام الإمام، سواء ابن كثير ولا ابن جرير ولا ابن عطية ولا أي إمام، لكن يصبح عندنا إيش؟ ملكة نستطيع من خلالها تمييز هذه الأقوال، ولماذا قال بهذا، وما طريقته في هذا، وما منهجه في هذا، بحيث تتضح عندنا. وكل ما أخذنا أمثلة كل ما تعمقت القضية عندنا أكثر. ولذلك أتمنى أن تراجعوا ما سبق، فإن فيه خير كثير، ويعني ما بقي إن شاء الله من التفسير لن يكون فيه قدر زائد كثير عما مضى. فغالبا الذي سيأتي هو إيش؟ زيادة تطبيقات لما سبق قوله في مسائل علوم القرآن أو في مسائل منهج ابن كثير رحمه الله. طيب، قال رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق، والمراد به الصدقة هاهنا. قاله ابن عباس. إذا من الذي حدد؟ ابن كثير ولا ابن عباس؟ ابن عباس. وتلاحظون كثرة تقديم ابن كثير رحمه الله لقول ابن عباس كثيرا في التفسير. قال: من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، ومن الثمار والزروع التي أنبتها لهم من الأرض. قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه، ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال: ولا تيمموا، أي تقصدوا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه، أي لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا أن تتغاضوا فيه، فالله أغنى عنه منكم، فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل معناه: أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه. إذن هذا قول ثاني يخالف المقصود الذي ذكره ابن كثير اعتمادا على قول ابن عباس، فهمتم؟ طيب، قال: ويذكر هاهنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: غشمه وظلمه، ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يترك خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، نعوذ بالله. إن الله لا يمحو السيئ بالسيء، ولكن يمحو السيئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وهذا الحديث لا شك أنه يعني قاعدة عظيمة وباب مهم للعبد المسلم في مسألة المعاملات بشكل عام، لكن الشاهد منه هنا قوله إيش؟ ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، هذا سبب إرادة من كثير له، واضح؟ قال رحمه الله: والصحيح القول الأول، اللي هو قول قول من يا مشايخ؟ قول ابن عباس، خلوكم معنا. وروى ابن جرير عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الآية. قال: نزلت في الأنصار. قال: نزلت في إيش؟ في الأنصار. كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل، يعني قطع ثمرها، جذاذ هو القطع الثمر، ويقال الجداد أيضا، فتنطق بالذال وتنطق بالدال فيهما، جذاذ وجداد. جذاذ النخل أخرجت من حيطانها أقناء البسر فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد رجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البسر. الحشف يعني هو السيء من التمر، واضح؟ يعني الذي لم يكن نضجه بذاك، ومع ذلك خلاص قد اسود وإيش وانكمش فذهب ماؤه. والبسر هو الذي يكون قبل الرطب، واضح؟ يعني يسمونه هنا بالمدينة اللونة، اللونة يسمونه اللونة، وهو قديما أيضا كان يسمى أيضا اللونة، ولكن أيضا يسمى البسر كما في هنا في هذا الحديث وفي حديث قصة الأنصاري في ألهاكم التكاثر. قال: يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا يتيمم الخبيث منه تنفقون. ورواه ابن ماجة وابن مردويه والحاكم عن البراء بنحوه، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه. طيب، هذا الحديث الآن يؤيد قول ابن عباس ولا يؤيد القول الثاني؟ يؤيد قول ابن عباس، فهمتم؟ يعني إذا ابن عباس رضي الله عنهما ما قال أنها في النفقة غير الواجبة، يعني في الصدقة العامة، إلا من باب ماذا؟ من باب النظر إلى سبب نزولها، إلى سبب نزولها. وإلا لا شك أن لفظ الآية، لفظ الآية يجوز أن يقال به بالقول الثاني، يعني القول الثاني ليس خطأ في تفسير الآية، لكن ما دام عندنا مرجح وهو سبب النزول، واضح؟ فإذا قول ابن عباس أولى، قول ابن عباس أولى. نعم، لا عامة، يعني غير الواجبة، مو عامة بحيث تشمل جميع النفقة، وإنما المراد بها الصدقة غير الواجبة. أي هذا قول ابن عباس، وهو الذي رجحه ابن كثير رحمه الله الآن. نعم، شو النفقة العامة؟ النفقة العامة إذا أطلقت النفقة العامة فالمراد بها الواجبة وغير الواجبة. لا، الصدقة المطلقة المراد بها غير الواجبة، لأن الواجبة تسمى زكاة وقد يقال لها صدقة، لكن الأغلب إطلاق الزكاة على الواجبة والصدقة على غير الواجبة. وسامحوني، يعني قد أنا يعني أحيانا في الألفاظ ما أنضبط. قال: وروى ابن أبي حاتم عن البراء نحوه، وزاد في آخره قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده، يعني بأفضل ما عنده. وكذا رواه الترمذي فذكر نحوه ثم قال: هذا حديث حسن غريب، قال وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينهى عنه، قلت يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال لا تطعموهم مما لا تأكلون. وعن البراء ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه، رواه ابن جرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. وتذكرون قصة بلال رضي الله عنه لما باع إيش الصعيم من التمر الدقل الذي هو ضعيف، يعني طبعا هو أحسن من الحشف ولكنه ضعيف يعني من أضعف التمر، جميل، بصاع من برني خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، ولكن بعنا الصاعين منه بالصاع، فقال أو عين الربا أو عين الربا. فأنا مقصدي يعني حتى تفهمون أنه كيف أن الرجل لا يأخذه إلا من باب الإغماض. ما المقصود بالإغماض؟ أنه يتجاوزه لأجل مصلحة أخرى أو من باب أنه يأخذ الصاعين مكان الصاع، فهمتم؟ إيه، فلا يعطيه حقه أو قدره. فمثلا لو كان لي على رجل 10 أصع من تمر فجاءني بهذا الحشف لن أقبل منه إلا أن يكون إيش 15 صاعا أو 20 صاعا، هذا المقصود يعني، بس حتى تتصوروا معنى كلام الصحابي على قضية إلا أن تغمضوا فيه. طيب، قال لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه، رواه ابن جرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما لستم بأخذين لن تغمضوا فيه، قال لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه، قال فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه، رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وزاد وهو قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقوله سبحانه وتعالى هنا واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقة وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا ليساوي الغني الفقير، إلا ليساوي الغني الفقير، كقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهو غني عن جميع خلقه سبحانه، وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفذ ما لديه، فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة، ومن يقرض غير عديم ولا ظلوم وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره سبحانه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، قال روى ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان للمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، هذه لمة الشيطان، واضح؟ يعني هذا حظه من ابن آدم أنه إيش يعيده ويمنيه ويزخرف له ويزين، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، فهذا يعني غاية ما يستطيع أن يفعله ويوسوس. نعم، فقال فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، الآية. قال وهكذا رواه الترمذي والنسائي واخرجه ابن حبان في صحيحه. قال وقد رواه أبو بكر بن مردوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا نحوه، ورواه أيضا عن ابن مسعود فجعله من قوله يعني موقوفا والله أعلم. قال ومعنى قوله تعالى الشيطان يعيدكم أن يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله، ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق يعني خشية الفقر، يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق سبحانه. قال تعالى: والله يعدكم مغفرة منه، أي في مقابلة ما أمركم الشيطان من الفحشاء، وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر، والله واسع عليم. يعني من فهم هذا فهم لماذا الله عز وجل قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ لأن الإنسان إما أن يقرض نفسه وإما أن يقرض ربه، فمن أقرض نفسه فإنما خاف الفقر، ولهذا أودى بهم هذا الخوف من الفقر إلى أن يقتلوا أولادهم، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، في الآية الأخرى: نحن نرزقكم وإياهم، على التقديم والتأخير. فلا شك أن الشيطان يعد بالفقر ويخوف الإنسان من مسألة الفقر، والله عز وجل يعدك الفضل والزيادة والإحسان، فمن توكل على الله كفاه، ومن توكل على نفسه خذله، ومن توكل على نفسه خذله. فكيف إذا كان هذا التوكل يعني أحيانا ليس على النفس، وإنما هو على ماذا؟ على أماني وزخارف الشيطان. وأشد من ذلك أن يكون على أماني وزخارف الشيطان في ماذا؟ في الاستثمار الباطل، كمن يضع ماله في الربا والعياذ بالله عز وجل، أو في الحرام كالقمار ونحوه. فلا شك أن هذا إيش؟ أشد من مجرد أن لا ينفق خشية الفقر، واضح؟ وهذا كله في النهاية هو من ماذا؟ من عدة الشيطان وزخرفه وتزيينه. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من إبليس وأعوانه. قال رحمه الله: ومعنى قوله تعالى قال وقوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، قال ابن عباس: يعني المعرفة بالقرآن. وهذه آية الآن تعتبر في حكم ماذا؟ في حكم المتصلة ولا المنفصلة؟ الآن الشيطان يعدكم الفقر، اقرأوا الآية: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. هذه متصلة بما قبلها من الأمر بالنفقات ولا لا؟ طيب، لما قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، هل له علاقة بالنفقة أو ليس له علاقة بالنفقة؟ كيف؟ أي من أين أتيتم به؟ أنا ما أرى في الآية أن له علاقة. أيوة، أن من أطاع الله عز وجل فقد أخذ بالحكمة، واضح يا مشايخ؟ ولذلك قول سبحانه وتعالى: والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. بعض أهل العلم فسر الحكمة هنا بأنها هي الفضل، وبعضهم يقول هي من الفضل، ولا شك في ذلك، واضح؟ وأنه لا يغلب شهوته وشبهة الشيطان التي يقذفها في قلبه إلا من أوتي الحكمة. ولذلك في مجاهدة الإنسان لنفسه تربية لها وارتقاء بها في درجات الحكمة. في مغالبة الإنسان لنفسه على شهوتها حبها المال، وعلى دفع وسوسة الشيطان وزخرفه وتزيينه، هذا تربية لها وارتقاء في درجات الحكمة. وهذا هو السر بإدخال آية الحكمة بين آيتين في النفقة، لأن هذه الشيطان يعدكم في النفقة، والآية التي بعدها: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، فهي أيضا في النفقة. فدخول الحكمة بين هاتين الآيتين دليل على ماذا؟ على أنه لا يوفق لذلك إلا من جاهد نفسه وجاهد وسوسة الشيطان. واضح الصورة عندكم؟ طيب، قال ابن كثير رحمه الله: وقوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال ابن عباس: يعني المعرفة بالقرآن، ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وقال مجاهد: يؤتي الحكمة من يشاء، قال: ليست بالنبوة، ولكنه العلم والفقه والقرآن. طيب، والعلم والفقه والقرآن أليس هو ميراث النبوة؟ أيوة، هذا هو. وقال مالك: إنه لا يقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله، اللي هو كما في حديث علي: أو فهم يؤتيه الله عبدا من عباده. قال: ومما يبين ذلك أن، يعني كلام الإمام مالك، أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا ذا نظر فيها، يعني مثل ما نقول نحن شاطر في أمور الدنيا، وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا نعوذ بالله. قال فالحكمة الفقه في دين الله، والصحيح انتهى كلام الإمام مالك، يقول ابن كثير والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وأعلاها النبوة، يعني أعلى الحكمة هي النبوة، والرسالة أخص من النبوة، ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع، لأنهم ماذا؟ يرثون هذه النبوة، يرثون هذه الحكمة من ماذا؟ من النبوة، من مشكات النبوة، فهم يسيرون الآن على ماذا؟ على ما خطه لهم نبيهم، أليس كذلك؟ فإذا يكونون حكماء يعني منضبطين ملتزمين ولا لا؟ ما معنى الحكمة؟ ها؟ إيه هذا تعريفها، لكن ما معناها؟ هي التعقل. الحكمة من الحكمة، وهي الرباط الذي يربط به رجل البعير مثل العقال، وأيضا الرباط الذي يربط بالشيء حتى يمسك به فيقال له حكمة، يعني إيش؟ إيه يتحكم فيه ويغلقه إذا شاء من خلاله. فإذا ما دام أن الحكمة الآن تربط الإنسان بمشكات النبوة، فإذا هي تبع لها، هي تبع لها، فلا تجعلك تخرج من مشكات النبوة أو من نور النبوة إلى أي شيء آخر. ولذلك الذين قالوا إن الحكمة هي النبوة هؤلاء على مذهب ماذا؟ على مذهب الفلسفة، على مذهب الفلسفة. ومن ضل وأخذ شيئا من هذا من المتصوفة وغيرهم ورأوا أن هناك فيه إشراقات وأنها تتعلم وأن الإنسان يصل إليها وغير ذلك، فهؤلاء إنما أخذوها من هذا المفهوم أو المبدأ. ولذلك تلاحظون أنه ابن عباس كذلك ابن كثير يقول ليست بالنبوة، من باب ماذا؟ قطع هذا المفهوم الذي قيل واضح في الفلسفة، ولئلا يتداخل مع المفهوم الذي في الشريعة. أبشر أبشر. قال والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وأعلاها النبوة، والرسالة أخص من النبوة، لكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع. قال وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني أنفق هذا المال كله في سبيل الله، فسلطه على هلكته يعني أنهى هذا المال في الحق يعني في حسب الشرع، ورجل آتاه الله حكمة يعني علما أو فقها فهو يقضي بها ويعلمها. قال وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وقوله سبحانه وتعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعي به الخطاب ومعنى الكلام. وهذه الآية يعني من الآيات التي ينبغي للإنسان دائما أن يتصورها وأن يجعلها في ذهنه، وما يتذكر إلا أولو الألباب، يعني صاحب العقل هو الذي يستجيب لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما من أعرض عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فمهما بلغ من أمر الدنيا فإنه ليس بصاحب عقل. لماذا؟ لأن عقله غير متذكر بل هو ناس، كما قال الله عز وجل نسوا الله فنسيهم. واضح؟ وهذه يعني الإنسان إذا جعلها بين عينيه يكون أوابا ورجاعا وتوابا إلى ربه، مكثرا من الاستغفار والذكر والإخبات والقنوت بين يدي الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أولئك. قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وغير ذلك. واضح يا إخوان؟ يعني كأن هذا الآن تعميم بعد الخصوص المذكور في الآية السابقة. قال وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين. تلاحظوا أن هذه الآية مثل آية إن تقرضوا الله قرضا حسنا. فالآن ذكر رجع إلى ذكر الجزاء. قال أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده سبحانه، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره، فقال وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. وقوله إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أي إن أضرتموها فنعم شيء هي. وقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دلالة على إن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها. لماذا؟ قال لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم للصدقة في المسجد، فيكون أفضل من هذه الحيثية. إذن الآن عندنا الصدقة لها حالان، إما أن تظهر وإما أن تخفى، فمتى تكون أفضل في إظهارها ومتى تكون أفضل في إخفائها؟ ده ليس خشية الرياء، وإذا خشي الرياء هذا يعني لابد أن يعالجه حتى لو كان في إظهارها. فنقول أفضل في إظهارها إذا كان يقتدى به، يعني مثلا حصل بالناس مجاعة أو مسغبة فيحتاجون إلى ماذا؟ إلى حثهم على النفقة، فيأتي الرجل بالتمرة والتمرتين، ويأتي الرجل كما في حديث يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالنفقة، ويأتي الرجل ومعه إيش؟ السرة تكاد يده لا تحملها. والسرة إذا أطلقت ما المقصود بها؟ ذهب أو فضة، واضح؟ فإذا يأتي الرجل بمال كثير ويأتي الرجل بالتمرة والتمرتين، فإظهارهم لهذا قال حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كأنه مذهب، يعني كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتلألأ كأنه الذهب يتلألأ، فتخيلوا كيف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما بدأ خطبته تمعر لما رأى من حال العرانيين الذين إيش لبسوا الجلود، لبسوا الجلود وبهم من الجوع والمسغب الشيء الكثير. فالمقصود أن حال الصدقة لها حالين، حال يكون الإنفاق يعني يكون الإظهار أولى وأفضل، وحال يكون الإخفاء أفضل وأظهر. فإذا إذا كان يقتدى به أو يعني يحث الناس فإنه يظهرها، أو خشية أن ماذا؟ خشية أن تفوت سنة، جميل، أو خشية أن الناس لا يتصدقون فيظهرها حتى إيش؟ يحركهم ويذكرهم بالأمر والحكم. وإذا نقول إذا كان في إظهارها مصلحة شرعية فيكون إظهارها أفضل، والأصل هو إخفاء الصدقة، والأصل هو إخفاء الصدقة. وهذا الذي أخذه من كثير من قوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. هناك قال فنعم ما هي، يعني فنعمة الصدقة هذه التي أظهرتموها، وهنا قال فهو خير لكم. فإذا بالنسبة لهم هم أيهما خير؟ الإخفاء، جميل. لكن إذا كان المصلحة تتعلق بالصدقة فيكون إظهارها أفضل، فهمتم؟ فبالنسبة لك أنت الأصل هو الإخفاء فهو خير لكم، فأسند الخيرية لهم، بينما الخيرية في الإظهار أسندها لماذا؟ فنعم ما هي، فنعم الصدقة، فأسند الخيرية للصدقة. وأيهما أولى بالإنسان؟ ما أسند إليه ولا ما أسند إلى فعله؟ ما أسند إليه، جميل. لكن إذا كان فعله يقتضي الخيرية فيفعله، واضح؟ فهذه قاعدة مهم جدا أن نفهمها وأن ننتبه لها من خلال الآية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، يعني أن حال القرآن أيضا كحال الصدقة. فقد يجهر به كما جهر به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بمكة من باب إظهار الدين أو إحياء السنة في قراءة القرآن أو تصحيح التلاوة للسامعين أو غير ذلك. وقد يكون الإسرار به أولى لذات الشخص، واضح؟ فإظهاره يكون لمصلحة شرعية تتعلق بإيش؟ بالقراءة، وإخفاؤه يكون بأمر يتعلق بالنسبة له هو، واضح؟ فهذا هو المفهوم. قال والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذا هو موطن الشاهد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال وفي الحديث المروي: صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة، لأنه قال إن تبدو الصدقات، والكلام السابق كان عن ماذا؟ عن النفقة. فالآن لما غاير بين اللفظين، لا شك أن المغايرة بين اللفظين فيها جهة بلاغية، لكن الآن نحن نسنا بصدده، لكن لما غاير بين اللفظين إيش تبع ذلك أيضا الكلام على الحكم أو العموم الذي يدخل فيه. قال ثم إن الآية في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت المفروضة أو مندوبة، لكن روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها فقال بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها فقال بخمسة وعشرين ضعفا. واضح هذا؟ نعم. قال وقوله: نكفر عنكم من سيئاتكم، أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات، ونكفر عنكم السيئات، وقد قرئ ونكفر عنكم بالضم وقرئ بالجزم ونكفر عطفا على محل جواب الشرط، وهو قوله: فنعم ماهي، كقوله: فأصدق وأكون وأكن في سورة المنافقون، وقوله: والله بما تعملون خبير، أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. جزاكم الله خير. طيب إيش سؤالك شيخ؟ نعم، إذا أسند الفعل، أي قال فنعم ما هي، فأسند الآن الخيرية ليش؟ للصدقة، وقال وإن تخفوا الصدقات فهو خير لكم، فأسندها إليهم. طيب في سؤال آخر؟ تفضل الشيخ. كيف؟ الصدقة ايش فيها؟ الجاهر بالقرآن ايش فيه؟ ايه كالجاهر بالصدقة. لا خلي الصلاة، ونفس الكلام يعني او القاعدة ان صح التعبير يجوز ان نقولها حتى في قضية الصلاة. فصلاة النافلة إذا كان يتعلق بها شيء لذات الصلاة بحيث أن يتعلم الناس صفتها أو يتعلموا عددها أو تشتهر بينهم، فإذا رأيت مثلا من جماعة مسجدك أنهم بدأ تقل صلاتهم النافلة فتصليها في المسجد، لكن إذا كان الناس مثلا يلتزمون بصلاة النافلة فالأفضل أن تصليها في بيتك. إيش؟ لا لا لا، هذا يتبع السنة الفعلية، يتبع السنة الفعلية، واضح. ولذلك قالوا في صلاة النهار بالسر وصلاة الليل بالجهر، لكن ليس جهرا يعني. نعم نعم شيخ، الأمثال نعم صريحة وكامنة، كامنة إيه كامنة، كامن يعني مستتر أو مختفي، فهمت؟ طيب هذه أسئلة الأخوات. ما الفرق بين اسم الله الرحمن والرحيم، وما تعليقهم على من قال أن الرحمن يدل على الرحمة الذاتية والرحيم الرحمة الفعلية، وعلى من قال الرحمن للخلق؟ ما أدري يعني، أحيانا بعض الأسئلة التي تسألونها هل لأنكم لم تحضروا الدروس الأولى أو ماذا؟ نحن تكلمنا عن مسألة الفرق بين الرحمن والرحيم لما تكلمنا عن سورة الفاتحة، سواء في التفسير الموضوعي ولا في عمدة التفسير. الرحمن فعلان صيغة مبالغة ويتدل على الكثرة والامتلاء، والرحيم فعيل تدل في صيغة مبالغة أيضا لكنها تدل على ماذا؟ ها؟ على الدقة واللطف، تدل على الدقة واللطف. ولذلك من قال إن الرحيم خاصة بالمؤمنين فقوله صحيح، لأن رحمة الله عز وجل بالغة وواصلة إليهم على كل حال، والرحمن تشمل المؤمن والكافر، لأن رحمة الله عز وجل ظاهرة وعامة، ورحمتي وسعت كل شيء. جميل. ولكن الصحيح أن نقول إن الرحمن والرحيم كلتيهما صيغة مبالغة، وكلتيهما تشمل المؤمن والكافر في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ لأن دلالة كل واحدة تختلف، فهذه تدل على السعة والامتلاء الرحمن، والرحيم تدل على اللطف والخفاء بحيث أنها تصل إلى الشيء الذي لا يظن أنها تصل إليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مثل بإيش؟ بالحية في جحرها، حية عمياء في جحرها، كيف يأتيها رزقها؟ هذا من رحمة الله عز وجل ومن عظمته وربوبيته. واضح؟ فيعني الرحمة على هذا تشمل الأمرين، تشمل الأمرين، وتشمل الحالين، وتشمل الدارين. فينتبه لهذا. كيف؟ المؤمن الدنيا والآخرة، الله رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نعم نعم، من رحمته ألا يعذبهم إلا بعملهم حتى في النار. ولذلك الله عز وجل جعل النار دركات، ما جعل النار درجة واحدة لكل الكفار، أليس كذلك؟ فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم له ضخضخان، يعني جمرتان فقط، يغلي منهما دماغه. واضح؟ فلا يكون عذابه كعذاب غيره من الكفار، وهذا كافر وهذا كافر، أليس كذلك؟ هنا. طيب، في قوله تعالى ومما أخرجنا، هل إخراج النبات من أفعال الله؟ إخوان يعني ما أدري، نعم هو من أفعال الله، الله عز وجل هو الذي يحيي وهو الذي يميت. ولذلك أنت تضع البذر وتسقيه وتأتيه الشمس وتكون كل كما نقول الأسباب كاملة، الأسباب المادية كاملة لأن ينبت، ولا ينبت. ولماذا الأرض لا تخرج نباتها إلا في مكان معين وفي موسم معين ومن مطر معين؟ وربما يبقى البذر في الأرض 7 سنوات لا يخرج، ثم يشاء الله عز وجل أن يخرج فيخرج. فالله عز وجل هو الذي يعني يحيي وهو الذي يميت، والإنبات هو من الإحياء والإماتة، أليس كذلك؟ فيعني لا نجلس نتمحل في بعض يعني صفات الله عز وجل وأفعاله، بحيث نقول الله الله يفعل هذا والله ما يفعل هذا. ما يقع شيء في الكون إلا هو فعل الله عز وجل، لكن الله عز وجل جعل له فعلا وجعل للبشر فعلا. واضح؟ فالله عز وجل إذا لم نحن نبذر لا يمكن أن يخرج النبات، أليس كذلك؟ واضح؟ وإذا نحن لم نحصد لا يمكن أن نستفيد من هذا النبات، وهكذا. فالله عز وجل له فعل ولنا فعل، وفعلنا لا يخرج عن فعل الله بأي حال من الأحوال. لو تكرمتم تعريف الأمثال الكامنة، يعني هي الخفية، غشمه بمعنى غطاه. هل من مثال على لمة الشيطان ولمة الملك؟ الشيطان لما يمنعك من التبكير للصلاة، هذه من لمة الشيطان، يقول لك لسه الوقت بدري، ايش عاجلك؟ والله يعني ايش بتروح تسوي في المسجد؟ ونحو من هذا، الوقت متسع، هذه لمة الشيطان. ولمة الملك أنك لما تسمع الأذان تقول بسم الله استعنا بالله وتقوم. فالذي الآن يحثك ويشجعك هو الملك. واضح؟ ما الفرق بين لمة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء؟ طيب، النفس الأمارة بالسوء هي التي تستجيب للمة الشيطان، والنفس المطمئنة هي التي تستجيب للمة الملك. إذا تريدون يعني كما يقولون أن نرتب بعضها على بعض، هل يكفي أن يتصدق رجل بصدقة خفية مرة واحدة حتى يدخل في الحديث، وكذا لو فاضت عيناه مرة واحدة؟ نعم يكفي، وهذا ليس إلينا بل هو إلى الله، الله عز وجل هو الذي يعلم أن هذه البكية أو هذه الصدقة هي التي تجعله من السبعة أو لا تجعله من السبعة. فالإنسان يعني يجتهد ويحرص ويتوخى قدر ما يستطيع، والله عز وجل يوفق ويتقبل، ويسأل الله عز وجل القبول. أبشر أبشر. ذكرتم رابط جميل بين قوله تعالى الشيطان يعيدكم إلى قوله والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا، ثم قال يؤتي الحكمة من يشاء. من المعلوم أن الله وعد المنفق في سبيله بأن يخلف عليه، فهل يكون الخلف عليه بالعلم وفتح بابه كما يكون بزيادة المال؟ يا إخوان، يعني ذكرت لكم أن هذا من جهاد النفس، وجهاد النفس إذا تعود الإنسان عليه فإنه يرتقي في درجات الحكمة. الآن لماذا نحن نقول فلان حكيم؟ لأنه دائما رأيه يكون صواب. لماذا يكون رأيه صواب؟ أولا توفيق من الله، وثانيا أنه يصبح يضع الأمور في مواضعها، فيتعلم سنن الله عز وجل الكونية وسنن الله عز وجل الشرعية فيراعيها. فمن راعى سنن الله الكونية وسنن الله الشرعية أصبح من أولي الحكمة. فالآن الإنسان لما يربي نفسه على هذا ويبدأ يطرد لمة الشيطان ويستجيب للمة الملك، أليس الآن هو يرتقي في هذه الحكمة؟ هذا هو، فهمتم؟ نعم. ولا شك أن الصدقة تغلب على شح النفس، والله عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشح كلا بل تحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. هذه طبيعة في النفس، غريزة موجودة. الذي ينكرها يقول أنا ما أحب المال، نقول له أنت مجنون، ما أنت آدمي سوي، أنت مريض، صح ولا لا؟ الله عز وجل يقول لنا هذا، يصف لنا هذا، هذا حال بني آدم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لبني آدم واديا من ذهب لطلب آخر، ولو كان له ثاني لطلب ثالث، ولن يملأ فاه إلا التراب. فهذه طبيعة غريزة موجودة فينا بالعكس، لكن كيف نوجهها؟ فهمتم؟ بمراقبة الله عز وجل، أخذها من الحلال وإنفاقها في الحلال، بس هذا هو. طيب، حكم قول الله أعلم ولماذا غضب عمر حين قال الله أعلم؟ يعني يقول أنا سألتكم سؤال فأجيبونه، يقولوا نعلم أو لا نعلم. أما قول الله أعلم فتقال على سبيل الجواب نعم، يعني أني لا أعرف الجواب، وتقال على سبيل التبرك. فعمر رضي الله عنه كأنه خشي أنهم قالوها من باب التبرك وأنهم يريدون الفرار من الجواب، فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فلذلك عمر بن عباس رضي الله عنه ما صرح وقال لو عندي منها شيء، قال قل يا ابن أخي ولا تستحي أو ولا تخجل. حديث داو مرضاكم بالصدقة، ما أعرف. هل القراءة سرا أفضل من القراءة جهرا؟ نفس الكلام الذي قلناه في الصدقة، أحيانا الجهر بالقراءة أفضل، وأحيانا الإسرار بها أفضل، وهذا يعني يكون على كل حالة بحسبها، فليس هناك جواب عام مطلق في كل القراءة. جزاكم الله خير، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.